ذكرى لكل عبد منيب.
لكن يعني هذا في علم المعاصرين ونظن الامام المعتقي انه يجوز بالتراجع بها الا بعد امر. ما اذا صحيح
ويقول الحنطه وشعيره حنطه وشعيره يضحكون.
تبصرة وذكرى لكل عبد.
الحمد لله رب العالمين وعاد العلماء وطلبة العلم بالأجر العظيم ورتب على تدبر القرآن والسنة رضاه عن العبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه على آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في درسنا الشهري المعنون بخلاف المشهور الأصولي، وذلك أنه قد اشتهر عند طائفة من الأصوليين بعض الآراء والترجيحات، تكون تلك الآراء تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى حكم عليها من خلال تنزيل نصوص الكتاب والسنة عليها. وكنا ابتدانا في لقائنا السابق بمسألة هل أصول الفقه خاص بالفقه أو لا. قلنا إن أصول الفقه يدخل فيها أربعة أمور: أولها ما يتعلق بالأدلة الشرعية، وما الذي يصلح أن يكون دليلا وما الذي لا يصلح أن يكون دليلا، وثانيا قواعد الفهم والاستنباط، كيف نفهم الكتاب والسنة، ما مدلول اللفظ العام ومتى يكون اللفظ عاما، وما مدلول اللفظ المطلق، والنوع الثالث ما يتعلق بأحكام الاجتهاد والتقليد، والرابع ويجعل عادة مقدمة في التصور الإجمالي للأحكام الشرعية. هذه القواعد الأصولية ليست خاصة بالعلم المشهور بعلم الفقه، وذلك أن علماء الشريعة اصطلحوا على تسمية المسائل الفرعية العملية باسم علم الفقه. ولما يقال عن العلم الآخر أصول الفقه، قد يظن أن هذه الأصول والقواعد والأدلة لا يستدل بها إلا على مسائل الفقه فقط. ومن هنا في مقدمات الكتب الأصولية عندما يعرفون كلمة أصول الفقه يعرفون الفقه بالاصطلاح المتأخر، وهذا الربط ربط خاطئ يخالف حقيقة الأمر، وذلك أن قواعد الأصول يستدل بها في جميع علوم الشريعة، حتى فيما يتعلق بعلوم المعتقد، وأضرب لذلك عددا من الأمثلة. في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. آمنوا هنا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب، فطبقنا قاعدة أصولية على نص قرآني فاستنبطنا منه حكما عقائديا، ولم نقتصر في قواعد الأصول على الفروع الفقهية. مثال آخر من المسائل التي اختلف فيها من مسائل العقائد مسألة هل يرى المؤمنون ربهم جل وعلا في الآخرة، وقد دلت النصوص على أن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون. وكان مما استدل به علماء السنة على أن الله يرى يوم القيامة قوله تعالى عن الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا فقسم الله تعالى الناس إلى قسمين: أبرار وفجار، وحكم على الفجار بأنهم عن ربهم لمحجوبون، فدل هذا على أن الأبرار لا يحجبون عن رؤية الله عز وجل، فهذا استدلال بقاعدة أصولية وهي قاعدة مفهوم التقسيم على حكم عقائدي. فدلنا هذا على أن قواعد الأصول وأدلة والأدلة المذكورة في علم الأصول ليست خاصة بمسائل الفروع فقط، وإنما تطبق هذه القواعد على مسائل العقائد أيضا، وهكذا أيضا تطبق على استنباطات إلى إما من كتاب الله عز وجل، واستنباطات لإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن، يدخل فيه فهم الكتاب بواسطة قواعد الأصول. الأمر للوجوب العام يستغرق جميع الأفراد، ونحن ذلك من القواعد الأصولية. إذا نظر الإنسان في كلمة الفقه وجد أن الناس يستعملونها بإزاء أربعة معاني: المعنى الأول إطلاق لفظة الفقه على الأحكام العملية، وهذه هي طريقة أكثر المؤلفين في ما يسمى بعلم الفقه أو علم الفروع، وهذا اصطلاح حادث لا يصح أن نفسر النصوص الشرعية بناء على اصطلاح العلماء المتأخرين. وهناك اصطلاح في اسم الفقه بقصره على ما لا يعلم من الدين بالضرورة، وبالتالي مثلا مسألة وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، حل البيع، هذه تعلم من الدين بالضرورة، فعلى الاصطلاح الأول تدخل في الفقه، وعلى الاصطلاح الثاني لا تدخل في علم الفقه. والاصطلاح الثالث في كلمة الفقه استعمالها في الفهم، العملية الذهنية التي يفهم بها الإنسان لما يعرض عليه يسمى فقها، ولذلك يقال فقه فلان المسألة. وقال تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال تعالى عن قوم شعيب: لا نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهمه. والاستعمال الرابع لكلمة الفقه استعمال هذه الكلمة بإزاء أحكام الشريعة كلها، سواء كانت فيما يتعلق بتفسير الكتاب أو فهم السنة أو أحكام العقائد أو أحكام العمليات، فكله يسمى فقها. وهذا هو الاصطلاح الشرعي، هذا هو الاصطلاح الشرعي. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا يصح أن يحمل على علم الفروع فقط، بل هذا يشمل التفسير، يشمل الحديث، ويشمل الأصول، ويشمل كافة علوم الشريعة. ومثله قوله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإن قوله ليتفقهوا في الدين يشمل جميع أحكام الشريعة سواء كانت في مسائل الفروع أو في العقائد أو في غيرها. وهذا الاصطلاح هو الذي يسير عليه الأئمة الأوائل. مثال ذلك عندما يقال فلان فقيه المراد به أنه يعرف جميع أحكام الشرع، وليس المراد به أنه يقتصر على معرفة مسائل الفروع فقط. ولهذا لما قيل للحسن فلان فقيه قال للقائل هل رأيت فقيها قط؟ وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. ومن هنا فإن القواعد الأصولية عندما تضاف إلى الفقه إنما تضاف إليه بحسب المعنى الأخير وليس بحسب المعاني الأولى. فعندما يقال أصول الفقه أي القواعد التي تشمل قواعد الفهم وأدلة الأحكام الشرعية سواء كانت في الفروع أو في العقائد أو في التفسير أو في الحديث أو في غيرها من علوم الشريعة. قد يوجد من بعض الناس أو بعض الطوائف يريد أن يجعل العقائد لا تؤخذ من الأدلة الشرعية، فيقول قائلهم عقائدنا نثبتها من خلال العقل، لأن العقل هو الذي يدلنا على صحة العقائد، وبالتالي يقولون إن قواعد الأصول لا نأخذ منها ولا نأخذ بواسطتها الأحكام العقدية، وإنما أحكام العقائد تؤخذ من العقل، فما أثبته العقل من أحكام العقائد أثبتناه، وما نفاه العقل نفيناه، وما سكت عنه العقل يختلفون فيه، فطائفة تقول نسكت وطائفة يقولون ننفيه لأن العقل لم يتمكن من إثباته. وهذا كلام خاطئ، وذلك لأمور. الأمر الأول أن العقول متفاوتة وليست على طريقة واحدة ومنهج واحد، فعقل زيد يخالف عمرو، وكم من إنسان يرى بعقله أشياء ثم بعد مدة يرى أن العقل يدل على ما يضادها، بل إنه يجزم بعقله في مسألة بأمر أو بحكم ثم بعد مدة يجزم بخلاف ذلك ويجزم بخطأ قوله الأول. وهذا ملاحظ مشهود في أولئك الذين يعتمدون على عقولهم المجردة في إثبات عقائدهم، فإنهم سريع التنقل، كثيرة اختلافاتهم، عندهم من الاضطراب وعدم الاستقرار ما الله به عليم. وحوادث الناس في هذا كثيرة، إذا نظر الإنسان إلى تواريخ الأئمة وجد أنهم ينقلون عن كثير من أهل الكلام اضطرابهم وتنقلاتهم وحيرتهم. يقول قائلهم أضع الملحفة على وجهي فأنظر في حجج هؤلاء وحجج هؤلاء فلا أهتدي فيها إلى شيء. ثم الناظر أيضا في من يسمون باسم المفكرين في عصورنا الحاضرة سواء من أهل المشرق أو المغرب يجد الاضطراب والحيرة والتقلب والتنقل عندهم الشيء كثير، حتى أنهم يعجبون بالشك ويعتبرونه أساس العلم، ويظنون أن الاضطراب في المعلومات من الأمور المطلوبة المستحسنة، وتتعجب من مثل هؤلاء الذين لا تتعلق قلوبهم بتحصيل اليقين، وإنما قلوبهم معجبة بهذا الاضطراب. الأمر الثاني أن ظن بعض الناس أن النصوص الشرعية نصوص قرآنية مجردة ليست فيها دلالة عقلية ظن خاطئ، بل إن القرآن والسنة قد نبهت في القضايا الأصيلة على الأدلة العقلية التي لا يمكن أن يتطرق إليها الخطأ بحال من الأحوال. وإذا نظر الإنسان في مثلا أدلة إثبات المعاد أو أدلة وجوب إفراد الله بالعبادة أو بغير ذلك من القضايا العقدية، وجد أن في كتاب الله عز وجل أعلى الأدلة وأوضحها وأكثرها إقناعا وأكثرها سيطرة على عقولي وقلوب من أراد الحق. الأمر الثالث أن القرآن والسنة قد احتويا على مسائل عقدية كثيرة، فإذا قلنا بأن العقائد إنما تؤخذ من العقول فمعناه إلغاء هذه النصوص، ومعناه أن الله جل وعلا خاطبنا في القرآن بما لا فائدة منه، لأننا نأخذ هذه المسائل من العقول وبالتالي لا نحتاج إلى هذه الأدلة على حسب مدعاكم. فدل هذا على أن مسائل العقائد أولى ما تؤخذ منه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة القواعد الأصولية. إذا تقرر هذا فينبغي أن ننبه إلى مسألة متعلقة بهذا، وهي أن من كان عارفا بكلام الفقهاء حافظا يحفظ جميع كتب المذهب هذا لا يسمى فقيها، إنما الفقيه هو القادر على استنباط الأحكام من الأدلة كتابا وسنة. لو وجد إنسان عنده قدرة على الحفظ وكلما وردت مسألة نقل كلام الفقهاء حفظا وعرف مواطن بحث الفقهاء للمسائل، وكلما جاءت مسألة قال لك قال صاحب الفروع قال صاحب الإنصاف قال صاحب الروض قال صاحب الفروع إلى غير ذلك، فهذا لا يعتبر فقيها، إنما الفقيه هو القادر على استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة بواسطة القواعد الأصولية، وذلك لأن الفقه هو الفهم، ولأن الفقه هو معرفة أدلة الشريعة واستنباط الأحكام منها، وهذا الصنف هو الذي أمر الله بالرجوع إليه كما في قوله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. إذا تكرر هذا فإننا نشير إلى مسألة أخرى، وهي مسألة حقيقة الدليل. حقيقة الدليل، ما هو الدليل؟ كثير من الوصوليين يقصر مفهوم الدليل على ما يتوصل به إلى الجزم والقطع، وأما ما يوصل إلى الظن فإنهم لا يسمونه دليلا. والمراد بالقطع هو الجزم بالشيء، وعلماء الأصول لهم مناهج في حقيقة القطع، فبعضهم يقول القطع ما لا يرد عليه أي احتمال، وبعضهم يقول القطع ما لا يرد عليه احتمال يستند إلى دليل، فما مجرد ورود احتمال بدون أن يكون مبنيا على دليل فهذا لا قيمة له ولا وزن، لأنه ما من شيء إلا ويرد عليه احتمالات. إذا رأيتك الآن ثم رأيتك بعد دقيقتين يحتمل أنني عندما رأيتك في المرة الثانية لم أرك حقيقة، وإنما وقع لي توهم، أو رأيت شبيهك، أو رأيت أخاك من أخاك الذي يشبهك ويكون توأما لك. مثل هذه الاحتمالات لا قيمة لها ولا وزن ولا تنفي القطع الحاصل سابقا. المقصود أن الدليل هل هو الموصل إلى القطع، أو أن الدليل يمكن أن يكون موصلا إلى قطع ويمكن أن يكون موصلا إلى ظن. اشتهر عند كثير من الأصوليين التفريق بين الدليل والأمارة، فيقولون الدليل ما يتوصل به إلى العلم والجزم والقطع، وأمارة هي التي يتوصل بها إلى ظن أو التي يحصل معها ظن. ومثل هذا التفريق ليس مستندا إلى دليل شرعي ولا إلى لغة العرب ولا إلى اصطلاح يسير عليه علماء الشرع، ومن ثم فإن هذا التفريق لا ينبغي أن يعول عليه، لأن لغة العرب تطلق اسم الدليل على ما يوصل إلى الظن وإلى ما يوصل إلى القطع، ثم إن النصوص الشرعية لا تفرق فتوجب على المكلف أن يعمل بالدليل الموصل إلى قطع وأن يعمل بالدليل الموصل إلى ظن، وتسمي الجميع دليلا. وهكذا سار عليه اصطلاح علماء الشريعة في كتبهم، سواء الكتب الفقهية أو كتب التفسير أو كتب الحديث أو غيرها من الكتب. ولذلك فإن قصر اسم الدليل على القطعيات لا يصح. وهنا مسألة يتكلم عنها عند علماء الأصول، ألا وهي مسألة هل الظن والقطع يستفادان من الدليل أو يستفادان من صفة النفس. عندما يأتيك دليل ويحصل لديك علم، هل هذا العلم الذي حصلته ناتج من صفات نفسك، أو هو ناتج من ذات الدليل، أو هو إلهام من الله عز وجل؟ هذه المسألة يضطربون فيها كثيرا، وكثير من المزيلة يقولون القطع يحصل بذات الدليل وصفات النفس لا يحصل بسببها شيء، ولذلك فإن ما حصل القطع في واقع فإنه يحصل القطع في جميع الوقائع، وما حصل الجزم لواحد فإنه يحصله لجميع الناس. وهذا ناتج من قول المعتزلة بأن المخلوقات تؤثر بذاتها في غيرها، ومن هنا هم يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، بينما يقابلهم الأشاعرة الذين يرون أن الظن الحاصل مع الأدلة لم يحصل بذات الدليل، وإنما حصل معها، وأن الظنون إنما هي من نواتج صفات النفوس، وكل من المذهبين خطأ، ذلك لأن الدليل يؤثر فيه جميع الأمرين، يؤثر فيه ذات الدليل، استفادة القطع تكون من أمور، أولها ذات الدليل، فإن الدليل هو الذي يثير عند الإنسان ما يثير فينتج عنه القطع، وثانيا صفات النفوس، فإن الإنسان يرد عليه دليل فيقنع به، ويرد هذا الدليل على آخر فلا يقنع به. وهناك أمر ثالث هو توفيق رب العزة والجلال، فإن الله جل وعلا يوفق العباد لفهم مدلولات الأدلة، وبالتالي يكون الدليل وصفة النفس وتوفيق الله عز وجل كلها مجتمعة هي ما يحصل اليقين، وهي ما يحصل الظن. ومن هنا نجد أن علماء السنة عندهم من اليقين ما ليس عند عوامهم، وعند عوام أهل السنة من الجزم واليقين ما ليس عند عوام أهل البدع، وعند عوام أهل البدع ما لا يوجد عند علمائهم، فعوام أهل البدع أكثر يقينا من علمائهم، وذلك لأنهم لم يسيروا على منهج صحيح، ومن ثم لم يستفيدوا من الدليل، ولم يكن عندهم من صفات النفس ما يؤهلهم لتحصيل اليقين، ولم يكن هناك توفيق من الله جل وعلا لهم ليحصلوا اليقين، فإن صفة اليقين يلهمها الله ويضعها في قلوب العباد متى كانوا يسيرون على مقتضى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فمتى ابتغوا مناهج أخرى لم يحصلوا اليقين. وهذا كما يقال في الدليل الشرعي يقال أيضا في الدليل في باقي الأدلة، يقال أيضا في باقي الأدلة، سواء كانت أدلة حسية أو أدلة وضعية. وهنا مسألة متعلقة بالدليل، ألا وهي مسألة هل هناك أدلة عقلية، وما المراد بالدليل العقلي، هل الدليل العقلي منتج اليقين أو غير منتج له؟ هذه مسألة مهمة جدا. وقبل أن نتباحث في الدليل العقلي، ما ينبغي بنا أن نعرف ما معنى كلمة العقل. كلمة العقل كلمة لها معاني متعددة، فعندما تستعمل لابد أن تعرف المعنى الذي يراد بهذه الكلمة. فالعقل مرة مراد به العقل الغريزي الذي يولد مع الإنسان وينمو معه، والذي يستعد به لقبول المعارف والعلوم، فهذا يقال له عقل، وهو الذي يفرق به بين العاقل والمجنون. وهناك مسمى آخر للعقل ألا وهو إدراك العواقب، فالذي يدرك العواقب يقال له عاقل، ويقابله السفيه الذي لا يتمكن من إدراك عواقب الأمور، فالأول يربط تصرفاته بإدراكه لعواقب الأمور، وهذا من معاني العقل الربط، ولذلك يقال عقل دابته أي حبسها وربطها، هكذا هذا العقد يربط صاحبه عن الإقدام على ما تسوء عاقبته ومآلاته. الإطلاق الثالث إطلاق لفظ العقل على الخبرات والتجارب التي يكتسبها الإنسان، فإنها تسمى عقلا ومعقولا. يقال فلان عقل الوقائع وعنده عقل كبير لأنه عرف وقائع عديدة. وهناك أيضا إطلاق آخر من إطلاقات لفظ العقل، وهو متعلق بما يهبه الله عز وجل للإنسان من إدراك حقائق الأمور، هذا أيضا يسمى عقلا وهو هبة ربانية مجردة لا مدخل للإنسان فيها، يهبها لمن يشاء. فعندما نطلق لفظة العقل ينبغي أن نفهم المراد بهذه الكلمة، ولذلك نجد أن كثيرا ممن يريدون نشر الضلالة والفكر السيء يطلقون لفظة العقل ثم يريدون بها ما ليس بمعقول أصلا. ومن ثم ينبغي بناء نعرف مدلول هذه الكلمة. عندما يأتي من يسمون بالعقلانيين ويريدون أن يمرروا على الناس عقائد فاسدة بإسم أن العقل يدل عليها، نقول له ما مرادك بالعقل؟ حرر العقل. ثم إذا عرفنا مدلول العقل ننتقل إلى الكلام عن مسألة الدليل العقلي ما هو؟ متى يقال للدليل العقلي بأنه دليل؟ وهل يوجد أصلا هناك دليل عقلي أو لا يوجد؟ العقل آلة للفهم، وحينئذ لا يمكن أن يوجد عمل بدليل إلا بناء على عقل. حتى الدليل الشرعي عندما يكون هناك دليل من كتاب الله، آية قرآنية أو حديث نبوي، لا يمكن أن نعمل بهما إلا إذا كان عندنا عقل نفهم به مدلول هذا الدليل القرآني أو النبوي. فهذا لا يمكن أن يراد به الدليل العقلي، لا يمكن أن نفسر الدليل العقلي بأنه تلك الآلة التي نفهم بها النصوص الشرعية. وبالتالي قوله جل وعلا أفلا تعقلون، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، هذا لا يمكن أن يراد به الدليل العقلي، وإنما يراد به الآلة التي يعقل بها. طيب ننتقل إذن، ما هو المراد بالدليل العقلي؟ هناك أدلة شرعية مثل الكتاب والسنة، وهناك أدلة كونية من مثل قولنا الشمس طالعة فالنهار موجود، هذا دليل كوني. عندما تستدل على حياة الإنسان بنطقه تقول هو حي بدلالة أنه يتكلم، هذا دليل كوني، ما يقال بأنه دليل عقلي. طيب إذن ما هي الأمور التي يطلق عليها اسم دليل عقلي؟ إذا نظرنا في كلام من يتكلم عن الدليل العقلي نجد أنهم يريدون به أحد أمور. الأمر الأول التمثيل والقياس، التمثيل والقياس. مثال هذا: أنا رأيت أن النار محرقة أحرقت ثوبا، رأيت نارا تحرق الثوب، فاستفدت منه أن كل نار تحرق الثياب، هذا تمثيل
القياس قد يسمى دليلا عقليا، فهو في الحقيقة في أول الأمر كان دليلا كونيا فقسنا عليه وأثبتنا حكمه في محل آخر. تقول بما أنها تحرق الثياب تحرق الأخشاب تحرق الأحذية، هذا دليل قياسي قد يسمى دليلا عقليا. والدليل القياسي هو ليس دليلا مجردا، إذ إنك لا يمكن أن تقيس بدون أن يكون عندك أصل تقيس عليه وهو النار الأولى. وبالتالي فهذا الدليل القياسي إنما هو استعمال للعقل في فهم الأدلة الكونية والشرعية. لذلك نجد كثيرا من علماء الشريعة لا يجعلون القياس دليلا شرعيا، وإنما يقولون القياس طريقة لفهم النصوص وليس دليلا. لهذا لو نظر الإنسان مثلا في كتاب روضة الناظر لابن قدامة أو المستصفى للغزالي لا يجدهم يجعلون القياس في الأدلة، وإنما يجعلون القياس طريقا من طرق الاستنباط. النوع الثاني مما قد يسمى بالدليل العقلي التلازم، فنحكم عند وجود أمر نحكم بوجود أمر آخر يلازمه. فعندما تجد أو تشاهد رأس فلان وهو يتكلم فمعناه أن صدره سيكون تحت هذا الرأس، هذا تلازم. فالاستدلال بالتلازم أيضا ليس استدلالا عقليا مجردا، وإنما هناك دليل كوني دليل حسي وهو مشاهدتك للرأس فاستفدت منه، بما أن الأمر الأول موجود فالأمر الثاني الملازم له موجود كذلك. فحينئذ هذا الدليل العقلي ليس دليلا مجردا. وقد يعبرون عن الأول باسم بناء الغائب على الشاهد وهو نوع من أنواع القياس. فحينئذ نعرف أنه لا يوجد هناك دليل عقلي مجرد، وإنما العقل آلة لاستثمار الأدلة، العقل آلة لاستثمار الأدلة. وقدرة العقول على الإدراك وهي التي يتميز الناس بواسطتها تكون في شيئين: الأول في كثرة الواردات التي ترد على الذهن، والثاني في القدرة على التمييز بينها والترجيح. وأضرب لذلك أمثلة: عندما تأتي السيارة إلى صاحب الورشة فإنه إذا وجد فيها عطبا نظر يفكر يمكن أن يكون هذا العطب من 5 أمور: الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، هذا يسمى صبرا، هذا يسمى تقسيما، هذا يسمى تقسيما. ثم بعد ذلك يأتي بإبطالها واحدا واحدا حتى لا يبقى إلا أمر واحد. مثال هذا مثل الطبيب عندما يأتي المريض يشتكي من شيء، يشتكي من عضو من أعضائه، يقول قدمي تؤلمني، يمكن أن يكون كسرا ويمكن أن يكون التهابا ويمكن أن يكون ورما حاصلا من حشرة من الحشرات، ويمكن أن يكون، ثم يأتي ويحصر هذه الاحتمالات، ثم بعد ذلك يقوم ويفندها واحدا واحدا ويبطلها حتى لا يبقى إلا احتمال واحد. هذا صبر وتقسيم.
ومن أقسامه الاستقراء، لأنه تتبع جزئيات كثيرة لإدراك أو لتكوين حكم كلي. هذا الصبر والتقسيم ليس دلالة عقلية، وإنما هو عملية ذهنية لاستثمار الأدلة، عملية ذهنية لاستثمار الأدلة، لأن إبطال الاحتمالات لا يكون إلا بأدلة شرعية أو كونية أو سية. ومن هنا لا نجد هناك شيئا يسمى دليلا عقليا، وإنما العقل هو الآلة التي ندرك بها المدركات، سواء كانت حسية أو كانت عقلية أو كانت كونية. يبقى عندنا هنا مسألة، وهي مسألة استمداد علم الأصول. قبل هذا هناك بحث كثير في المعارضة بين الدليل العقلي والدليل الشرعي، فيقولون إذا تعارض دليل عقلي ودليل شرعي فماذا نقدم؟ ونقول المعارضة غير ممكنة، لأن لا يمكن أن يتعارض دليلان ويدلان على مدلولين متقابلين، لا يمكن، إلا إذا كان أحدهما نظنه دليلا وليس كذلك. ولذلك عندما يقول قائلهم بأن العقل هو الذي دل على الشرع، ولم يهتدي الناس للإيمان وللعقائد الصحيحة ولدين الإسلام إلا بعقولهم، فإذا تعارض دليل شرعي ودليل عقلي قدمنا الدليل العقلي. هكذا يقرر بعض الناس، وهذا كلام خاطئ من وجوه عديدة. الوجه الأول أنه لا يمكن أن يوجد تعارض بين دليلين صحيحين، وإذا ظننا وجود التعارض فهو ناشئ من كون أحد الدليلين ليس دليلا صحيحا، أو يكون ناشئا من أننا بنينا على الدليل مدلولا لا يدل عليه. الأمر الثاني أنه لا يوجد هناك دليل عقلي كما تقدم، وإنما العقول آلة للفهم، آلة للفهم، وما نستفيده بعقولنا بقياس أو تلازم أو استقراء أو صبر وتقسيم فهذا ليس مستفادا من العقل مجردا، وإنما لا بد أن يكون له أصل يستند عليه مدلولا بدليل شرعي أو حسي أو كوني أو عادي. الأمر الثالث، لو فرضنا أن العقل هو الذي دل على صحة الشرع على جهة الإجمال، فهل معناه أننا نقدم خبر العقل دائما على خبر الشرع؟ لا يعني هذا ولا يلزم من هذا. واضرب لذلك مثلا، فرضنا أن إنسانا قد مرض فسأل جاره، قال أنا مرضت ماذا أفعل؟ قال سأذهب بك إلى الطبيب، الطبيب زيد، قال أنا لا أعرف هذا الطبيب، قال لكنني أعرفه وأعرف مهارته، فأخذه وذهب به إلى الطبيب زيد. الطبيب زيد وصف له وصفه وأعطاه علاجا،
فقال هذا الجار لا تأخذ من هذا الوصفة، هذه وصفة غير مقبولة. لما؟ قال أنت لم تعرف أن هذا طبيب إلا من طريقي، فإذا كان الأمر كذلك فإذا تعارض قولي أنا يا جارك مع قول الطبيب فقدم قولي على قول الطبيب، لأنك لم تعرف أنه طبيب إلا من خلال كلامه. هل كلامه مقبول؟ لا يقبل كلامه. فهكذا إذا قلنا بأن العقل قد دل على صحة الشرع وصدق الكتاب والسنة على الجملة، فحينئذ أو في الجملة على الجملة يعني جميع الكتاب والسنة، فحينئذ لا يصح للعقل أن يأتي مرة أخرى لإبطال دليل تفصيلي كما في قول الدال على الطبيب أو العالم أو غيره. ننظر إلى هذا الكلام. أولا قالوا بأن علم الأصول يستمد من الكلام، ما المراد بالكلام؟ علم الكلام يقصدون به العقائد، علم العقائد والتوحيد. لماذا سمي بعلم الكلام؟ قيل لأن أشهر مسألة فيه هي مسألة في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ومنها جاءت مسألة خلق القرآن وغيره. وبعضهم يقول لأنهم يعننون على الأبواب فيقولون الكلام على كذا الكلام على كذا. هذا العلم إذا كان مبنيا على النصوص كتابا وسنة فهو مقبول وعلى الرأس والعين، وإذا بني على أمور أخرى لم يقبل، كما تقدم معنا أن العقائد يجب أخذها من الكتاب والسنة بواسطة القواعد الأصولية. هذا العلم على طريقة الأمم الأخرى ووفق استدلالاتهم التي يسمونها معقولات وليست من العقل في شيء، فهذا لا ترتضى طريقتهم. وهم الذين حكم الأئمة بوجوب منافرتهم والتعريف ببطلان طريقتهم، وألفت المؤلفات في ذم الكلام وأهله، المراد به بناء المعتقدات على طرائق اليونان وغيرهم مما فيه مجانبة لبناء العقائد على الكتاب والسنة. وكما تقدم أن أهم القضايا هي قضايا العقائد، فإذا لم يعرف بهم الكتاب والسنة، إذا لم يعرف بها الكتاب والسنة وهي أهم، فكيف يترك الأهم من أجل العقل؟ ثم الكتاب والسنة قد احتوى على قضايا عقدية، فإذا قلنا بأن لا تؤخذ العقائد من الكتاب والسنة معناه أن هذا الكلام لا داعي له. ثم إن الكتاب والسنة فيهما من الاستدلالات، سواء كانت استدلالات كونية أو حسية أو شرعية، ما تدعم له العقول، ما تدعم له العقول، وبالتالي فهي أدلة مقنعة للعقول وليست أدلة شرعية مجردة. إذا تقرر هذا، فهل علم الأصول يستمد من علم الكلام؟ يقول أكثر الأصوليين نعم، وذلك لأنه لا يمكن أن تتكلم في الأدلة إلا بعد تقرير صحة الرسالة وبعد تقرير إثبات الألوهية لله جل وعلا وهكذا. لكن فرق بين الاستمداد وبين ترتب مسائل العلم على مسائل في علم آخر. الاستمداد معناها أنك تأخذ من ذلك العلم أدلة وبراهين لتجعلها مستندا في العلم الآخر. أما هذه القضايا العقدية فهي ليست مما يمد علم الأصول، صحيح أنه لا يصح أن تنتقل لتلك المعلومات إلا بعد أن تنتقل بعد أن تأخذ هذه القضايا العقدية لأنها لا تستمد منها، بل العكس هو الصحيح كما تقدم معنا سابقا من أن العقائد تؤخذ من الأدلة بواسطة قواعد الأصول، ومن ثم فإن العقائد تستمد من النصوص بواسطة القواعد الأصولية. وبالتالي فإن قول كثير من الأصوليين بأن علم الأصول يستمد من علم الكلام هذا قول خاطئ وليس بصحيح. الأمر الثاني مما قالوا بأن علم الأصول يستمد من أن قالوا علم الأصول يستمد من مسائل الفقه، وقالوا لأن المدلول الذي نتوصل إليه بواسطة القواعد الأصولية هو الأحكام الفقهية، وبالتالي فأنت أولا لا بد أن تتعرف على النتيجة التي تريد الوصول إليها ثم تعرف الطريق الذي هو القاعدة الأصولية. وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن الأصل أن تتعرف على الطريق الموصل إلى المقصود، لأن كلمة الأحكام الفقهية يراد بها معنيان: المعنى الأول التصور الإجمالي للأحكام الشرعية، تعرف ما معنى كلمة صحيح، ما معنى كلمة فاسد، ما معنى كلمة واجب، ما معنى كلمة أداء، ما معنى كلمة حرام. هذا تصور إجمالي. التصور الإجمالي هذا لا يجعل فيه علم الفقه، وإنما هو جزء من علم الأصول يوضع في مقدمات هذا العلم، وبالتالي هو لا يستمد من جزءه. لا يمكن أن تقول بأن علم الأصول مستمد من جزء من أجزائه. إذن يبقى عندنا المعنى الثاني وهو تفاريع المسائل الفقهية، تفاريع كون الصلاة واجبة، كونه يستحب في الصلاة كذا وكذا وكذا، كونه يحرم في الصلاة كذا ويفسدها كذا. هذه التفريع لا تبنى عليها القواعد الأصولية، وإنما هي المبنية على القواعد الأصولية. وبالتالي علم الفقه مستمد من علم الأصول كما قررنا أيضا في مسائل علم العقائد. ومن هنا لا يصح أن نقول بأن علم الأصول يستمد من الفقه. قالوا الأمر الثالث أن علم الأصول يستمد من لغة العرب، وهذا كلام صحيح، وذلك لأن الكتاب والسنة قد وردا بلغة العرب كما قال جل وعلا بلسان عربي مبين: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومن هنا فإن من أراد فهم الكتاب والسنة فلا بد أن يكون عارفا بلغة العرب. وقواعد علم الأصول منها قواعد لفهم النصوص الشرعية، هذه هي القواعد لا يمكن أن يعرفها الإنسان إلا إذا عرف أن مبناها على لغة العرب. من أين عرفنا أن هذه الألفاظ ألفاظ علوم؟ من أين عرفنا أن الجمع المعرف بأل يفيد العموم؟ هذا من لغة العرب. وهناك أمر آخر تستمد منه القواعد الأصولية لم يذكره علماء العلماء السابقون، ألا وهو النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فإن تفاريد الأدلة، أفراد الأدلة الشرعية كتابا وسنة نستمد منها قواعد أصولية. وكذلك يرتب عليه مسألة هل النظر في الأدلة واجب أو ليس بواجب، ويرتب عليه ما هو أول واجب على المكلف وما وهل يصح إيمان المقلد. كل هذه مسائل مرتبة على المسائل السابقة لا نتمكن من بحثها في هذا اليوم، نرجئها إن شاء الله جل وعلا إلى لقائنا القادم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أصلح أحوال الأمة وردهم إلى دينك ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ونصيحتي في هذا المقام